البانيوم العدد 22
31 ديسمبر 2023.
منذ 31 ديسمبر 2022 ما يزال أسد سبط يهوذا يفتح أختام الحقائق النبوية وفق ترتيب محدد، ويمكن التحقق من ذلك الترتيب بسهولة من خلال مراجعة المقالات التي نشرت على موقع Future for America. وخلال الأشهر الأخيرة كانت الحقائق التي فتحت أختامها كثيرة وعميقة، وهذا الترتيب ليس عشوائياً بل هو مقصود، فهذه المتتالية تعرف بوضوح عملية متتابعة مقصودة ينجزها المسيح بصفته أسد سبط يهوذا، إذ يفتح أختام رسائل الامتحان الأخيرة للكنيسة ثم من بعدها للعالم. وفي سفر الرؤيا يأخذ أسد سبط يهوذا السفر المختوم بسبعة أختام وينزع الأختام واحدا فواحدا وفق الترتيب.
سيستعلن بحسب ترتيبهم.
بعد أن نطقت هذه الرعود السبعة بأصواتها، جاء الأمر إلى يوحنا كما إلى دانيال بشأن السفر الصغير. اختم على ما نطقت به الرعود السبعة، وهذه تتعلق بأحداث مستقبلية ستكشف في ترتيبها. سيقف دانيال في نصيبه عند نهاية الأيام ويرى يوحنا السفر الصغير وقد فك ختمه. حينئذ يكون لنبوات دانيال موضعها الصحيح في رسائل الملاك الأول والثاني والثالث التي ستقدم للعالم، وكان فك ختم السفر الصغير هو الرسالة المتعلقة بالزمن.
سفراً دانيال والرؤيا هما واحد، أحدهما نبوءة والآخر رؤيا، أحدهما كتاب مختوم والآخر كتاب مفتوح. سمع يوحنا الأسرار التي تكلمت بها الرعود، لكنه أمر ألا يكتبها.
النور الخاص الذي أعطي ليوحنا والذي عبر عنه في الرعود السبعة كان بياناً لأحداث ستجري في ظل رسالة الملكين الأول والثاني. لم يكن من الأصلح للناس أن يعرفوا هذه الأمور، لأن إيمانهم لابد أن يختبر. بحسب ترتيب الله ستعلن حقائق عجيبة ومتقدمة. كان ينبغي أن تعلن رسالة الملكين الأول والثاني، ولكن لم يكن ينبغي أن يكشف نور إضافي قبل أن تنجز هاتان الرسالتان عملهما الخاص، وهذا ما يمثله الملاك الواقف وقد وضع قدماً على البحر معلناً بقسم مهيب للغاية ألا يكون زمان بعد. تعليق الأدفنتست السبتيين على الكتاب المقدس المجلد 7-72.
انفتح الإعلان النهائي للرعود السبعة بعد عام 2023، وكشف أن الرعود السبعة تمثل من خيبة الأمل الأولى ألفاً إلى خيبة الأمل الأخيرة أوميجا، ولم يؤذن ليوحنا بتعريف الرعود السبعة لأن إعلان الرعود السبعة لم يكن تحقيقاً تاريخياً منفرداً، بل تصويراً لرسم معالم أحداث وقع في تاريخ المل الرايين وسيقع مرة أخرى في الأيام الأخيرة. وأظهر التحقيق الكامل ليبين تاريخ 18 يوليو 2020 حتى قانون الأحد الوشيك، وقد فتح الأسد ذلك النور ليشرق على تاريخ تشييد هيكل 144 ألفاً.
في تاريخ الحركة الميلارية كانت الرعود السبعة تمثل المدة من 1798 إلى 1844، حين قدم الميلاريون حقائق بالغة الروعة ومتقدمة. وفي اطلاعهم بالعمل الذي أوكل إليهم اختبر الميلاريون لم يفهموا فهماً كاملاً الرسالة التي كانوا يعلنونها ولا التاريخ الذي كانوا يتممونه، والحقائق التي أعلنوها هي ما تعرفه الأخت وايت بأنه حقائق متقدمة لم يكن مقدراً لها أن تفهم إلا بعد أن تكون رسالة الملاك الأول والملاك الثاني قد أتمت عملهما.
عندما تبلغ الرعود السبعة تمام تحققها، تتمثل تلك الأحداث المستقبلية في رسائل الملائكة الثلاثة في سفر الرؤيا الإصحاح 14 بالاقتران مع سفر دانيال. إن عمل 144 ألفاً الذي تمثله الأحداث المستقبلية للرعود السبعة هو الجمع بين سفر دانيال ورسائل الملائكة الثلاثة.
الرب على وشك أن يعاقب العالم على إثمه، وهو على وشك أن يعاقب المؤسسات الدينية على رفضها النور والحق الذين أعطيا لها. إن الرسالة العظيمة الجامعة لرسائل الملاك الأول والثاني والثالث ينبغي أن تعطى للعالم. هذا ينبغي أن يكون عبء عملنا. تعليق الأدفنتست السبتيين على الكتاب المقدس المجلد 7-9 معخسنين.
منذ 31 ديسمبر 2023 ما يزال الأسد الذي من سبت يهوذا يفك الأختام عن حقائق نبوية وفق ترتيب معين.
تاريخ الميلاريين.
هناك من هم الآن أحياء وقد نالوا في دراستهم لنبوءات دانيال ويوحنا نوراً عظيماً من الله، إذ مروا على المواطن التي كانت فيها نبوءات خاصة في طور التتميم بحسب ترتيبها. حملوا إلى الشعب رسالة الزمن وأشرقت الحقيقة واضحة كالشمس في رابعة النهار، وقد عرضت أمام الشعب أحداث تاريخية تظهر التتميم المباشر للنبوءة، ورؤية النبوءة تصويراً رمزياً للأحداث المفضية إلى ختام تاريخ هذه الأرض. الرسائل المختارة الكتاب الثاني 105 و102.
إن النظام الذي به كان المسيح يفك ختم رسالة صرخة نصف الليل يمثل أحداثاً تاريخية تظهر تحقيقاً مباشراً للنبوة وتفضي إلى انتهاء زمن الاختبار. إن التحقيق المباشر للنبوة في الأيام الأخيرة ليس إعلاناً عن نبوءات قائمة على الزمن، غير أن بالموني لا يزال يستخدم الأعداد لتحديد التحقيقات المباشرة للنبوة. لن يكون بعد زمان، ومع أن أتباع ميلر حملوا رسالة الزمن إلى جيلهم، فإن رسالة الملاك الثالث أقوى من الزمن.
أراني الرب أن رسالة الملاك الثالث يجب أن تمضي وتعلن لأبناء الرب المتشتتين وألا تعلق على الوقت، لأن الوقت لن يكون اختباراً مرة أخرى أبداً. رأيت أن بعضهم كانوا ينالون حماسة زائفة ناشئة عن الوعظ بالوقت، وأن رسالة الملاك الثالث كانت أقوى مما يمكن أن يكون عليه الوقت. رأيت أن هذه الرسالة تستطيع أن تقوم على أساسها الخاص، وأنها لا تحتاج إلى الوقت لتقويتها، وأنها ستسير بقوة عظيمة وتؤدي عملها، وسيختصر الأمر بالبر. اختبارات ورؤى 48.
إن الترتيب التعاقبي لفك الأختام عن الحقائق النبوية يحدد سيراً تاريخياً متدرجاً، كما يحدد أيضاً تطور الرسالة. وإن ترتيب التاريخ الممثل وكذلك الخطى التي بها كان أسد سبت يهوذا يفك أختام الرسالة منذ 91 ديسمبر، ففهمهما أمر خلاصي. في يوليو 2023 بدأ صوت في البرية يهيئ الطريق لفك الأختام في 91 ديسمبر 2023، ثم فك أسد سبت يهوذا أختام الإصحاح الأول من سفر الرؤيا.
لا شيء آخر.
الرسائل الجليلة التي أعطيت حسب ترتيبها في سفر الرؤيا ينبغي أن تحتل المقام الأول في أذهان شعب الله، ولا ينبغي السماح لشيء آخر بأن يستأثر باهتمامنا. الشهادات المجلد 8/333.
المقالات التي بدأت في عام 2023 ينبغي أن تحتل المقام الأول في أذهان شعب الله.
كل ما حدده الله في التاريخ النبوي ليتحقق في الماضي قد تحقق، وكل ما لم يأتي بعد في ترتيبه سيتحقق. دانيال نبي الله يقف في مكانه، ويوحنا يقف في مكانه. في سفر الرؤيا فتح أسد سبط يهوذا لدارسي النبوة سفر دانيال، وهكذا يقف دانيال في مكانه. إنه يدلي بشهادته تلك التي كشفها له الرب في رؤيا عن الأحداث العظيمة والمهيبة التي يجب أن نعرفها ونحن نقف على أعتاب تحققها. في التاريخ والنبوة تصور كلمة الله الصراع الطويل المستمر بين الحق والباطل، ولا يزال ذلك الصراع جارياً. إن ما قد كان سيتكرر. الرسائل المختارة الكتاب الثاني 109. 30.
فك ختم رسالة دانيال 44 وتمت صياغتها رسمياً عام 1996، وبعد 30 عاماً يفك الآن ختم التاريخ الخفي للآية عينها، وذلك ارتباطاً بالصياغة الرسمية لرسالة صرخة نصف الليل، وهي رسالة تتألف من تنبؤ خارجي مصحح بخصوص الإسلام مقرون برسالة داخلية مصححة لصرخة نصف الليل،
وينادى برسالة صرخة نصف الليل قبل قانون الأحد الوارد في الآية 16، لأنه عند قانون الأحد يغلق الباب في المثل.
بطرس.
وهذا يضع بطرس في تاريخ ختم 144,000. كانت لدى بطرس رسالة أعلنها في العليا ورسالة أعلنها في الهيكل. رسالة العليا هي صرخة نصف الليل في المثل، ورسالة الهيكل هي الصرخة العالية للملاك الثالث. ولكي يعلن بطرس رسالة العليا الخاصة بصرخة نصف الليل، كان ينبغي أولاً تصحيح رسالة بطرس وإضفاء صيغة رسمية عليها، وينجز التصحيح وإضفاء الصيغة الرسمية بجمع خطوط النبوة التي كان أسد سبط يهوذا يحددها منذ 31 ديسمبر 2023.
العمل الآن هو إضفاء الطابع الرسمي على رسالة صرخة نصف الليل، وقد قدم لإضفاء الطابع الرسمي على الرسالة مثال نموذجي على يد ويليام ميلر سنة 1831 وبواسطة مجلة زمن النهاية سنة 1996. وأما تصحيح الرسالة الذي أسفر عن خيبة الأمل الأولى في 18 يوليو 20، فقد قدم له مثال نموذجي بكل من يوشيا ليتش وصموئيل سنو. إن العمل الذي أداه كل منهما سبب الأثر الذي ظهر في أعقاب 11 أغسطس 1840 وفي أعقاب حركة الشهر السابع. في عام 1840 نقلت الرسالة إلى كل محطة إرسالية في العالم، وفي عام 1844 اكتسحت رسالة صرخة نصف الليل الساحل الشرقي للولايات المتحدة كموجة مادية. لقد سبب عمل البشر الأثر المتمثل في انسكاب الروح القدس. لقد بلغت رسالة 1840 العالم الممثل بالبحر، وبلغت رسالة 1844 الولايات المتحدة الممثلة بالأرض، وكان رمز 1840 هو المسيح قائما على الأرض والبحر في رؤيا يوحنا الإصحاح العاشر، وذلك الفصل بعينه يحدد تاريخ 1840 حتى 1844 ويصور المسيح قائما على الأرض والبحر.
في عام 1840 و1844 كليهما كان التعديل المدرج على التنبؤ تقديما زمنيا إلى التاريخ الدقيق. كان أحدهما تنبؤا يتعلق بالإسلام والآخر تنبؤا يتعلق بمثل العذارى العشر. كان أحدهما خارجياً والآخر داخلياً. وقد اشتمل عام 1844 أيضاً على خطأ ناجماً عن سوء فهم للمقدس. أكان المقدس هو الأرض أم المقدس السماوي؟ بل كان سوء الفهم أعمق من مجرد تعريف المقدس، إذ مثل أيضاً اختباراً لمعرفة ما إذا كانت النفس ستتبع المسيح من القدس إلى قدس الأقداس.
رأيت الآب ينهض عن العرش ويركب مركبة نارية ويدخل إلى قدس الأقداس من وراء الحجاب ثم يجلس، ثم قام يسوع عن العرش فقام معه أكثر المنحنين، ولم أرى شعاعاً واحداً من النور يمر من يسوع إلى الجمهور الغافل بعد أن قام، فتركوا في ظلمة تامة. أما الذين قاموا حين قام يسوع فأبقوا أعينهم شاخصة إليه إذ فارق العرش وقادهم قليلاً إلى الخارج، ثم رفع ذراعه اليمنى وسمعنا صوته العذب يقول: انتظروا هنا، إني ماض إلى أبي لأتسلم الملكوت. احفظوا ثيابكم بلا دنس، وبعد قليل أعود من العرس وآخذكم إلي. ثم أتت إلى حيث كان يسوع مركبة سحابية عجلاتها كالنار المتقدة محفوفة بالملائكة، فدخل المركبة فحملته إلى قدس الأقداس حيث كان الآب جالسا. هناك أبصرت يسوع رئيس كهنة عظيما قائما أمام الآب، وعلى هدب ثوبه جرس ورمانة، جرس ورمانة، وكان الذين قاموا مع يسوع يرفعون إيمانهم إليه في قدس الأقداس ويصلون: يا أبي أعطنا روحك. ثم كان يسوع ينفخ عليهم الروح القدس، وفي تلك النفخة نور وقوة ومحبة كثيرة وفرح وسلام.
التفت لأنظر إلى القوم الذين كانوا لا يزالون ساجدين أمام العرش، لم يكونوا يعلمون أن يسوع قد تركه، وبدا الشيطان كأنه عند العرش يحاول مواصلة عمل الله،
ورأيتهم يرفعون أبصارهم إلى العرش ويصلون: أيها الآب أعطنا روحك. ثم كان الشيطان ينفث عليهم تأثيرا غير مقدس، وكان فيه نور وقوة عظيمة، ولكن لا محبة عذبة ولا فرح ولا سلام. وكانت غاية الشيطان أن يبقيهم مخدوعين وأن يردهم إلى الوراء ويضل أولاد الله. الكتابات المبكرة 55-55.
تبين أن المقدس هو المفتاح الذي يفسر كافة أوجه سوء الفهم الناشئة عن سوء فهم المقدس، وكان هو المفتاح الذي فسر خيبة الأمل. وفي الأيام الأخيرة يكون المفتاح هو خيبة الأمل، وهي التي تفسر سوء فهم الهيكل.
اعتباراً من 22 أكتوبر 1844 لا يكون بعد زمان، ويجب الآن تصحيح خطأ خيبة الأمل في 18 يوليو 2020، ولكن لا من حيث الزمان، لأن الزمان لا يكون بعد.
والملاك الذي رأيته واقفاً على البحر وعلى الأرض رفع يده إلى السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين الذي خلق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، ألا يكون زمان بعده، ولكن في أيام صوت الملاك السابع حين يبتدئ أن يبوق يتم سر الله كما أعلن لعبيده الأنبياء. رؤيا يوحنا 10:5-9.
موضع التنبؤ الواجب تصحيحه هو ناشفيل، تينيسي، ولا يمكن تغيير هذا الموضع، إذ إنه محدد لا من قبل فيوتشر فور أمريكا، بل من قبل إيلين وايت وروح النبوة لا تفشل البتة.
لما كنت في ناشفيل كنت أتحدث إلى الناس، وفي هزيع من الليل كانت هناك كرة نار هائلة جاءت مباشرة من السماء واستقرت في ناشفيل، وكانت تنبعث من تلك الكرة ألسنة لهب كالسهام. كانت البيوت تلتهمها النار، وكانت البيوت تتداعى وتسقط، وكان بعض قومنا واقفين هناك، فقالوا: إنه تماماً كما توقعنا، لقد توقعنا هذا. وكان آخرون يعصرون أيديهم جزعاً ويصرخون إلى الله طلباً للرحمة، وقالوا: لقد كنتم تعلمون ذلك، كنتم تعلمون أن هذا آت، ولم تقولوا كلمة لتحذيرنا. وبدا كأنهم يكادون يمزقونهم إرباً، إذ رأوا أنهم لم يخبروهم قط ولم يقدموا لهم أي تحذير البتة. المخطوطة 118-12-5.
البعد الداخلي لكرات النار النازلة على ناشفيل هو إنها تكشف إن الأدفنتستية السبتية اللودكية كانت على علم برسالة التحذير الخاصة بناشفيل، لكنها لزمت الصمت. هذا هو الموضع في التاريخ النبوي الذي يتجلى فيه الخزي أو الفرح، المرتبطان برسالة صرخة نصف الليل. وفي هذا الموضع يبدأ رفع الفلين سيصيرون راية، تمييزاً لهم عمن تلحق بهم آنذاك المهانة على يد أهل العالم المستائين الغاضبين، لأن الأدفنتستية السبتية اللودكية لم تقدم تحذيراً بشأن ناشفيل. وقد مثل هذا التمييز النبوي عينه على جبل الكرمل بين إيليا وأنبياء البعل، وكذلك في تاريخ الملاك الثاني في تاريخ الملريين حين تحول البروتستانت إلى بروتستانت مرتدين وبدأوا دورهم كنبياً كذاب فصاروا بنات روما. وفي عام 1989 فعل القرن السياسي على يد ريغان الأمر عينه، غير أن ريغان لم يصر من بنات روما، بل صار كأخاب وكلوفس الأول من عشاق روما.
عرض علي مشهد، وكان ذلك في ليلة ما قبل السبت. في تلك الليلة عرض ذلك المشهد، فنظرت من النافذة فإذا كرة عظيمة من نار قد جاءت من السماء فسقطت حيث كانوا يشيدون مباني ذات أعمدة، وقد عرضت علي الأعمدة على وجه خاص، وبدا كأن الكرة جاءت مباشرة إلى المبنى فسحقته، ورأوا أنها تتشعب وتتسع، وبدأوا يبكون وينوحون ويعصرون أيديهم، وظننت أن بعض قومنا كانوا واقفين هناك يقولون: حسناً، هذا عين ما كنا نتوقعه، هذا عين ما كنا نتحدث عنه، هذا عين ما كنا نتحدث عنه، أكنتم تعلمون ذلك؟ قال الناس: كنتم تعلمون ذلك ولم تخبرونا به قط. وظننت أن في وجوههم كرباً شديداً وفي سيمائهم كرباً شديداً كهذا، مخطوطة أون 45 وتسعوشين عمل.
خيبة الأمل في 8 يوليو 2020 هي المفتاح للتعرف على الهيكل المزمع رفعه كراية. إن تمييز فئتين من الأدفنتست موضوع رئيس في النبوة الكتابية. رفض إرميا أن ينضم إلى محفل المستهزئين، ووضعت كنيسة سميرنا وفيلادلفيا كلتاهما في مقابلة مع مجمع الشيطان الذين يزعمون أنهم يهود وهم ليسوا كذلك. إن التمييز بين الفئتين من المعلنين انتماءهم إلى الأدفنتست يتجلى في المنهجية التي يعتمدونها لدراسة الكتاب المقدس. إنه التمييز بين التعليم الحقيقي والتعليم العالي المسمى كذلك، كما تسميه الأخت وايت.
تعرف ناشفيل بأثينا الجنوب، وأشهر مبنى يمثل اليونان في ناشفيل هو البارثينون في حديقة سنتينيال، الذي شيد عام 1897 نسخة مطابقة بالحجم الكامل للبارثينون اليوناني القديم، وقد بني احتفالاً بالذكرى المئوية لانضمام تينيسي إلى الاتحاد كولايا عام 1766، وكان من المزمع هدمه بعد الاحتفال، وبدلاً من ذلك، حولت الأرض إلى حديقة عام 1903 وأعيد بناء البارثينون بصورة دائمة من عام 1920 حتى عام 1931.
يرجع أصل اسم البارثينون إلى الكلمة اليونانية بارثينوس بمعنى العذراء أو الفتاة البكر، إشارة إلى أثينا في تجليها بوصفها الإلهة البكر الحكيمة المحاربة، إلهة الحكمة والاستراتيجية والفنون والحرف والحضارة. وقد شيد بين عامي 744 و432 قيم قرمق على أكروبول أثينا، وكان يضم تمثالاً كريسيليفانتينياً ضخماً من الذهب والعاج لأثينا من نحت فيدياس، قائماً في جوهره مقام بيتها أو مسكنها الإلهي، حيث كان يعتقد بوجودها فيه.
إن تركيز النظام التعليمي الغربي على المعرفة الواسعة والاستقصاء النقدي والإعداد المدني وإطار الفنون الحرة متجذر في جوهره في الفلسفة اليونانية القديمة وممارستها، ولولا أكاديمية أفلاطون واللوكيون لأرسطو والبايديا الأثينية لكان التعليم الحديث كما نعرفه مختلفاً أشد الاختلاف.
في عام 1904 أسست مدرسة ماديسون على بعد 9 أميال خارج ناشفيل. كانت إلين وايت عضواً مؤسساً في مجلس إدارة مدرسة ماديسون الأصلية، وكان اسمها الرسمي آنذاك معهد ناشفيل الزراعي لإعداد المعلمين، ثم عرفت لاحقاً باسم كلية ماديسون. وقد شغلت صفة العضو المؤسس في مجلس الإدارة منذ تأسيسه عام 1904، وظلت في المجلس حتى نحو عام 1914، أي السنة السابقة لوفاتها عام 1915.
كان هذا مجلس الكلية، أو المجلس المؤسسي الوحيد الذي وافق تقطن على الانضمام إليه أو الخدمة فيه، وقد حدت عمداً من تولي مثل هذه المناصب الرسمية في منظمات أدفنتستية أخرى، لكنها استثنت مدرسة ماديسون لاتساقها مع مشروعاتها التعليمية ذات إعالة ذاتية قائمة على المزرعة بتدريب يركز على العمل الرسالي مع التأكيد على الكتاب المقدس والعمل اليدوي والإعداد العملي للخدمة في الجنوب وما وراءه. وقد صدرت رسائل ناشفيل من الأخت وايت في عامي 1904 و1905 في الفترة نفسها التي كانت فيها مدرسة ماديسون في بداياتها، وكان معرض البارثينون يحول إلى معلم دائم في المنتزه الدائم، وكان كل من رمز التعليم اليوناني والتعليم السماوي يسم بدايتيهما في الفترة القصيرة نفسها، وهي الفترة عينها التي أعقيت فيها رؤى كرات النار في ناشفيل.
ليلة أمس عرض أمامي مشهد، ولعلي لا أشعر قط بحرية الإفصاح عنه كله، غير أني سأفصح عن شيء يسير منه. بدأ أن كرة هائلة من نار انحدرت على العالم وسحقت دوراً كبيراً، وتعالت الصرخة من مكان إلى آخر، لقد جاء الرب، لقد جاء الرب، وكان كثيرون غير مستعدين للقائه، غير أن قلة كانت تقول سبحوا الرب. لماذا تسبحون الرب؟ سأل الذين كان الهلاك المباغت مقبلا عليهم. لأننا نبصر الآن ما كنا نبحث عنه. إن كنتم تؤمنون بأن هذه الأمور آتية، فلماذا لم تخبرونا؟ كان ذلك هو الجواب الرهيب: لم نكن نعلم بهذه الأمور، لماذا تركتمونا في الجهل؟ لقد رأيتمونا مراراً وتكراراً، فلماذا لم تتعرفوا إلينا وتخبرونا بالدينونة العتيدة وبأنه يجب علينا أن نخدم الله لئلا نهلك؟ الآن قد هلكنا. مخطوطة 1-8-1904.
تم تحديد سياق رسائل ناشفيل جغرافياً وإدراجه ضمن إطار روحي للتعليم الحق أو الباطل، تعليم يهيئ النفس لتكون مواطنة للسماء أو للأرض. لا توجد إشارة إلى الإسلام في رؤى الأخت وايت بشأن ناشفيل، فما المبرر لربط الإسلام برؤية الكرات النارية على ناشفيل؟ كيف يتوافق تصحيح رسالة ناشفيل لعام 2020 مع عمل يوشيا ليتش وصموئيل سينو؟ لقد أجريت تصحيحاتهم عندما أدركوا أن الأدلة عينها التي قادت إلى التنبؤ الأول كانت هي الأدلة التي أسست التنبؤ المصحح.
لقد ثبت برهان الإسلام منذ زمن طويل قبل أن يقرن برسالة التحذير الخاصة بناشفيل، ورسالة الإسلام مرتبطة مباشرة برسالة الملاك الثالث، وهذه الحقيقة موضحة في شواهد كتابية عدة، وإنذار الملاك الثالث يمثل تحذيراً بشأن علامة سلطان ملك الشمال، وإنذار الإسلام يمثله إنذار بني المشرق.
ولكن أنباء من المشرق ومن الشمال ستزعجه، لذلك يخرج بغضب عظيم ليهلك ويبيد كثيرين. دانيال 11-44.
دخل الملاك الثالث مجرى التاريخ في 22 أكتوبر 1844 حين ابتدأ نفخ البوق السابع، والبوق السابع هو أيضاً الويل الثالث للإسلام، وقد أسكت تمرداً عام 1863 صوت البوق السابع حتى 11 من سبتمبر حين نزل الملاك الثالث في الإصحاح 18 من سفر الرؤيا، إذ أسقطت الأبنية العظيمة في نيويورك بلمسة من قدرة الله.
كان 11 من سبتمبر الألفة أو بداية زمن الختم الذي ينتهي عند الياء أو ختام ختم 144,000، وذلك عند قانون الأحد الآتي قريباً.
29 هو 1000 زمن اختبار سورة الوحش في الولايات المتحدة، وينتهي ذلك عند أوميجا زمن اختبار سورة الوحش في الولايات المتحدة، وهو ما يحدث عندما تفرض سمة الوحش في الولايات المتحدة. 9-14 هو الألفا أو بداية دينونة الأحياء على وحش الأرض، بما في ذلك قرناه الجمهوري والبروتستانتي، وتنتهي عند قانون الأحد الآتي عما قريب. 29 هو الألف ليوم استعداد الرب، الذي ينتهي عند الاختبار المتعلق بيوم سبت الرب. إن 9¾ هو الألفا من تشييد الهيكل، وهو ما يمثله حجر الأساس، وينتهي هذا التشييد عندما يوضع حجر التتويج الأوميجا على الهيكل. إن أحداف 11 سبتمبر هي 1000 الويل الثالث في الولايات المتحدة، الذي ينتهي عند زلزال الإصحاح 11 من سفر الرؤيا، ذلك الزلزال الذي هو قانون الأحد القريب الوقوع، وعند ذلك الزلزال يأتي الويل الثالث سريعاً. إن تاريخ الكرات النارية في ناشفيل يسبق إغلاق باب النعمة عند صدور قانون الأحد، على الرغم من إعلان الذين يدينون الأدفنتست اللاوديكيين وقولهم الآن قد هلكنا.
سفر يوئيل وتحققه في يوم 50 يطرحان السجال حول رسالة صرخة نصف الليل، حين تتهم فئة لا تستطيع فهم ازدياد المعرفة، أولئك الذين يفهمون بأنهم سكارى. إن المواجهة بين سكارى أفرايم والحكماء موضوع كثيراً ما تتناوله كلمة الله النبوية، ومن عناصر الحق أن الرسالة رسالة من مرحلتين كما بيّنها بطرس في العلية ثم بعد ذلك في الهيكل، ويمثل ذلك بدينونة تبتدئ من بيت الله ثم تلحق بالذين هم خارج بيت الله، كما يمثل مسار الدينونة بالصوتين في الأصحاح 18 من سفر الرؤيا، حيث إن الصوت الأول يمتد من 11 من سبتمبر إلى قانون الأحد، ثم يسم الصوت الثاني في الآية 4 قانون الأحد، كما يمثل التمييز بين الرسالة النبوية الحقة والكاذبة للمطر المتأخر بإيليا،
الذي يشير إليه ملاخي على أنه سيعود قبيل انقضاء زمن الإمهال.
تمثلت رموز الحكماء والجهال على جبل الكرمل في إيليا الحكيم وأنبياء البعل الجهال. إيليا هو بطرس، وأنبياء البعل هم سكارى إفرايم، وما أن يستعلن السكارى الجهال على أنهم أنبياء البعل الكذبة من خلال انسكاب النار حتى يجيب الشعب أخيراً الرب هو الله، ويستعلن الأدفنتست السبتيون اللودكيون كذلك عند تحقق تنبؤ ناشفيل. وأما الذين هم من خارج جماعة الأدفنتست السبتيين والذين ينبهون حينئذ إلى عدم أمانة الجهال فيؤتى بهم تحت التبكيت، غير أن زمن اختبارهم لم يغلق بعد. وإن تصوير استعلان العذارى الحكيمات والجاهلات الممثل برسالة التحذير الخاصة بناشفيل هو معلم في التحقيق النهائي الكامل لمثل العذارى العشر.
خيبة الأمل في 18 يوليو تموز 2020 تحدد الرسالة التي يجب تصحيحها، وتظهر ضمن الأدفنتزم من لديهم الزيت ومن ليس لديهم، ثم يوضع الذين افتقروا إلى رسالة الزيت التي تحذر ناشفيل في مقابلة مع الذين يملكون الزيت. ومن بين الفئتين اللتين تملك إحداهما زيت الرسالة وتفتقر الأخرى إليه، قد اختبرت فئة خيبة أمل مثلها أول خيبة أمل في تاريخ الميلريين، وأما الفئة الأخرى فلا تملك تلك الخبرة. ومن دون الخيبة التي مثلها الميلريون لا يكون ثمة تصحيح يجرى لأي تنبؤ فاشل، وإن كون تنبؤ ناشفيل لعام 2020 كان يحدد الإسلام يتسق مع عنصر في رسالة فاشلة ينبغي تصحيحها.
ومن أدلة ذلك أن الحقبة التي تصل فيها كرات النار إلى ناشفيل لا تقتصر على توافقها مع تاريخ خيبة الأمل الأولى للميلريين وتصحيح الرسالة من بعد، بل لأنها أيضاً تقع ضمن تاريخ يبتدئ بوصول الملاك الثالث في 11 سبتمبر، مشيراً إلى وصول الإسلام المرتبط بالويل الثالث، وأن الإسلام يعود نبوياً للظهور مرة أخرى عند زلزال قانون الأحد المذكور في الإصحاح الحادي عشر من سفر الرؤيا. وإن إبقاء الإسلام في الرسالة من غير أي إشارة مباشرة من الأخت وايت إلى الإسلام وتحذير ناشفيل إنما يستند إلى موضوع التاريخ وهو الإسلام.
في المقالة 153 من السلسلة المعنونة سفر دانيال بيّن أنه ووفقاً لشهادة بلعام والأتان، فإن الإسلام الممثل بالأتان سيكون له ثلاثة تفاعلات أساسية مع الولايات المتحدة في التاريخ الممتد من 11 سبتمبر إلى شريعة الأحد. حددنا 11 سبتمبر بوصفه الأول، ثم 7 أكتوبر 2022 بوصفه الثاني، ولاحظنا أن الهجوم الأول كان على الأرض المجيدة الروحية، وأن الهجوم الثاني كان على الأرض المجيدة الحرفية لإسرائيل، وأن الهجوم الثالث سيكون الهجوم عند زلزال شريعة الأحد. وأشرنا إلى أن تاريخ بالعام على هذا المستوى النبوي حمل طابع الحق، إذ كان الهجوم الأول والأخير على الأرض المجيدة الروحية، بينما كان الهجوم الأوسط على الأرض المجيدة الحرفية، وهي رمز للتمرد. ونرى الآن أن ضربة رابعة تؤذن ببداية رسالة صرخة نصف الليل ستقع في الأرض المجيدة الروحية عندما تتحقق خرات النار في ناشفيل. وهذا يعني أن الضربة الثانية لبلعام وأتانه مزدوجة، أولاهما على الأرض المجيدة الحرفية وثانيتها على الأرض المجيدة الروحية.
عرضت المقالة حقيقة ناقصة، وقد أظهرها أسد سبط يهوذا الآن شاهداً آخر على الارتباط النبوي للإسلام بكرات النار في ناشفيل. وتوجد حجة أخرى تدعم ربط الإسلام بكرات النار ضمن خطوط الإصلاح في التاريخ المقدس، فلكل حركة إصلاح موضوعها الخاص المميز الذي يسري في حركة الإصلاح بأسرها. في حركة إصلاح موسى كان الأمر متعلقاً بالدخول في عهد مع شعب مختار، وفي خط إصلاح المسيح كان المحور هو المسيا، ومع خط إصلاح داود كان محوره الوصايا العشر والمقدس، ومع الميلريين كان الموضوع هو الزمن النبوي،
إذ إن المليريين حملوا رسالة الوقت، ومع مجيء الملاك الثالث في 11 أيلول سبتمبر تم تحديد موضوع خط إصلاح 144,000 على أنه إسلام الويل الثالث وبنو المشرق والحمار في النبوة الكتابية وخيول الحرب في سفر الرؤيا الإصحاح التاسع وريح الشرق والجراد وإغاظة الأمم.
زلزال الإصحاح 11 من سفر الرؤيا يدل على الإسلام المرتبط بالويل الثالث، وفي الوقت نفسه يمثل ختام رسالة صرخة نصف الليل. وقد مثلت صرخة نصف الليل بدخول المسيح الظفري إلى أورشليم الذي ابتدأ بحل الحمار، وكان بدء صرخة نصف الليل في تاريخ حركة ميلر وصول صموئيل سنو على ظهر حصان إلى اجتماع المخيم في إكستر. ويتميز بدء فترة صرخة نصف الليل بوجود رموز للإسلام، وتوجد شهادات وافرة تؤكد أن الرسالة المصححة في 18 تموز يوليو 20 تتضمن الإسلام بوصفه جزءاً من رسالة التحذير. لا يوجد تاريخ محدد، لكن كرات النار في ناشفيل تدل على الجدل بشأن الخمر الجديد في الأيام الأخيرة، وعليه فإن كرات النار في ناشفيل تشمل الإسلام. ولكن ماذا عن تحديد كرات النار بوصفها أسلحة نووية؟
ينبغي للرسالة أن تبقي على تعيين الإسلام بوصفه الخصم في الهجوم على أساس شهادات كثيرة. إن خطأ تعيين الأزمنة الذي ينبغي تصحيحه قد مثل بكل من عامي 1940 و1944. لم يعد الزمن جزءاً من الرسالة النبوية، وإن بقيت الأعداد كذلك. كما ينبغي حل الخطأ الممثل في سوء فهم المقدس، ولكن قبل أن يحل ويدمج في الرسالة المصححة لا بد من تحديد الخطأ الذي كان سوء فهم المقدس يمثله. فماذا كان يمثل ذلك السوء في فهم المقدس في إنذار ناشفيل بتاريخ 18 يوليو؟
أرى أن الأجوبة تستبان في النور الذي منفكت أختامه تفك منذ نهاية عام 2023. إن المساقات الثلاثة المتوازية المؤلفة من 11 إصحاحاً ابتداءً من الإصحاح 11 وانتهاءً بالإصحاح 22 في التكوين ومتى وسفر الرؤيا هي تجديد عهد الله مع 144,000. أفنرفض رحمته المعروضة بأن نتصرف كأننا لم نسمع نداؤه؟ أم نسجد ونعلن بقوتنا البشرية؟ كل ما يأمر به سأفعله؟ أم ندع الروح القدس يكتب شريعته على قلوبنا وأذهاننا؟
توجد الأجوبة أيضاً في فك ختم الآيات الثلاث في الإصحاح 12 من سفر دانيال التي تعرض الزمن بوصفه رسائل الملائكة الأول والثاني والثالث. وهذه الآيات الثلاث تشير أيضاً إلى 31 ديسمبر 2023 في الآية السابعة، وإلى 18 يوليو 2020 في الآية 12. وأما الآية 11 فتمثل الفترة من عام 1989 إلى قانون الأحد ثم إلى إغلاق باب النعمة. تلك الحقائق الثلاث الكامنة في تلك الآيات الثلاث تقع في عين المقطع الكتابي الذي يعرض فيه مسار الاختبار الثلاثي الذي يحدث دائماً عند فك ختم نبوة.
لم يقتصر المسيح على فك ختم الاختبار الثلاثي الوارد في الإصحاح 12 من سفر دانيال، بل حدد أيضاً تلك الاختبارات بوصفها اختباراً تأسيسياً يتبعه اختبار الهيكل ثم محكاً فاصلاً، وبيّن كذلك أن الاختبار التأسيسي قد ابتدأ في 31 ديسمبر 2023، وأنه كان مستنداً إلى الاختبار التأسيسي للحركة الميلارية، كما يتمثل في كون ضد المسيح هو الرمز الذي يثبت الرؤية الخارجية.
ثم حدد الامتحان الثاني، وهو امتحان الهيكل، على أنه ممثل برؤيا دانيال للمسيح في الهيكل في الأصحاح العاشر، وذلك الامتحان جار حالياً. إن فك ختم الأصحاح 12 من دانيال لما يتعلق بتواريخ 1989 و18 يوليو 20 و31 ديسمبر 2023 وبقانون الأحد يتضمن رؤيا روما ورؤيا المسيح، وكلتا الرؤيتين معروضتان في الرؤيا عينها التي يوجد فيها فك ختم الأصحاح 12.
فالأصحاحات الثلاثة رؤية واحدة، ورؤية المسيح هي امتحان الهيكل في الأصحاح العاشر، ورؤية ضد المسيح هي امتحان الأساس في الأصحاح الحادي عشر، ومعالم الطريق للمئة والأربعة والأربعين ألفاً في الأصحاح الثاني عشر تمثل الامتحان الثالث، وهو المحك الذي يفرز فيه الجهلة عن الحكماء، إذ يطهر كثيرون ويبيضون ويمتحنون.
كشف اختبار الهيكل نور سفر اللاويين الإصحاح الثالث والعشرين، وهو نور تابوت العهد، وهو نور الألفا لسبت اليوم السابع، ونور الأوميجا لسبت السنة السابعة، ونور سبتي الألفا والأوميجا يظهر نور التجسد، وذلك النور يظهر أن الله اتخذ جسداً بشرياً لغرض استعادة اتحاد اللاهوت بالناسوت، وهو العمل الذي بدأه المسيح في 22 أكتوبر 1844، ذلك العمل الذي يتمه الآن في دينونة الأحياء.
إن نور الإصحاح الثالث والعشرين من سفر اللاويين جمع بين أعياد الربيع بوصفها الألفة وأعياد الخريف بوصفها الأوميجا، لينتج بعينه التاريخ الممتد من 31 ديسمبر 2023 وحتى ختام زمن الاختبار البشري. وضمن هذا الخط يعلم الاختبار الأساسي بوقوعه في 31 ديسمبر 2023، ويحدد اختبار الهيكل بأنه يبدأ في عام 2025 ويستمر إلى الاختبار الحاسم لعيد الأبواق. إن الصوت في البرية الذي بدأ في يوليو 2023 يعلم بعيد الفطير الذي انتهى بعد 5 أيام من المعلم الثلاثي الأجزاء، ثم تلت ذلك فترة من 30 يوماً، تلاها معلم ثلاثي الأجزاء تلته 5 أيام، وبذلك تتجلى الخطوات الثلاث للإنجيل الأبدي، فالمعلم الألف الثلاثي الأجزاء تعقبه 5 أيام هو الملاك الأول، والثلاثون يوماً هي الملاك الثاني، وأما المعلم الأوميجا الثلاثي الأجزاء تعقبه 5 أيام إلى قانون الأحد لعيد 50، فهو الملاك الثالث.
كما أظهر المسيح أيضاً نور الإصحاح الثالث والعشرين من سفر اللاويين لبناء تابوت العهد في زمن اختبار الهيكل، رسالة سبت اليوم السابع أو ملاكه على جانب من التابوت، وملاك سبت السنة السابعة على الجانب الآخر من التابوت، يمثلان الكروبين المظللين الناظرين إلى التابوت. في تاريخ ختم 144,000 يمثل النور المزدوج لهذين الملاكين، الممثل لسبت اليوم السابع ولعقيدة التجسد، موضوعاً سيدرس إلى الأبد.
من البديهي أنه إن لم تستطع أن ترى الأزمنة السبعة رمزاً لسنة اليوبيل، أي لإعلان تحرير العبيد الروحي لعام 1863، فلن ترى أن نبوءات الألف والياء لويليام ميلر كانت الأزمنة السبعة والألفين والثلاثمائة يوم. إن العجز عن رؤية دلالة هاتين النبوءتين الزمنيتين المرتبطتين يمنع أي إدراك بأن عام 1798 يمثل الأزمنة السبعة، وأن عام 1094 يمثل 2300 يوم. ومع هذا النقص في المعرفة يكاد يستحيل أن يرى أنه عندما يجمع سفر اللاويين الإصحاح الثالث والعشرون سطراً على سطر بوضع آياته 22 الأولى المبينة لأعياد الربيع مع الآيات 22 الأخيرة لأعياد الخريف، فإن السطر يبدأ بسبت اليوم السابع المعبر عنه بعام 1094، وأن السبت الذي يختم هذا السطر المؤلف من 44 آية هو سبت الأرض المعبر عنه بعام 1098.
إن العجز عن رؤية علاقة السبتين يمثل العجز عن رؤية أن فترة السبع مرة لعام 197 تمثل الإنسانية، وأن فترة 2300 يوم لعام 148 تمثل اللاهوت. ومع عمن بهذا العمق يبدو إدراك أن نور الألفا لسبت اليوم السابع ونور الأوميجا لعقيدة التجسد يشيران إلى عمل المسيح في اتحاد اللاهوته ببشرية الإنسان الساقط أمرا شبه مستحيل،
إن عمل المسيح في اتحاد لاهوته ببشريتنا هو عمل ضم 197 إلى 144، لأن 197 تمثل الجسد البشري و 144 تمثل اللاهوت.
خلقت البشرية على صورة الله، ذات طبيعة عليا وأخرى دنيا.
الطبيعة العليا للإنسان جسدية ومبيعة تحت الخطية. يمنح المسيح النفس المهتدية فكره في لحظة الاهتداء، لأن في الاهتداء يتم التبرير، وأن يبرر المرء هو أن يجعل براً. أما الطبيعة الدنيا فلا يمكن فداؤها على الفور، ووعد الإنجيل المتعلق بالطبيعة الدنيا هو أن ننال جسداً ممجداً عند رجوع المسيح. فالطبيعة العليا هي العقل، والطبيعة الدنيا هي الجسد، والطبيعة العليا هي نبوة السبعة الأزمنة التي اختتمت في 22 أكتوبر 1844 في يوم الكفارة، حين بدأ كل من البوق السابع وبوق اليوبيل ينفخان. وأما سبعة أزمنة الطبيعة الدنيا فانتهت في عام 1998، إذ لا يمكن تجديدها حتى المجيء الثاني للمسيح.
تمثل الأزمنة السبعة لعام 1799 والأزمنة السبعة لعام 1844 والألفان والثلاثمائة سنة لعام 1844 عمل المسيح الذي ابتدأ في 22 أكتوبر 1844، وكان ذلك العمل توحيد لاهوته بالإنسانية، غير أنه حين كان الهيكل المؤلف من الإنسانية واللاهوت مزمعاً أن يتحد في عام 1844، لم يكن لعام 1808 أن يدرج، لأنه يمثل فناء الأمم. يشمل اختبار الهيكل قياس الهيكل، وفي وقت مبكر من تاريخ الانكشاف الذي بدأ عام 2023، حدد انكشاف الرعود السبعة تاريخ الخيبة الأولى حتى الخيبة الكبرى، بوصفه التجلي النهائي والكامل للتاريخ الذي تمثله الرعود السبعة، والتي يقول الوحي إنها تمثل الأحداث التي جرت خلال تاريخ الملكين الأول والثاني، وكذلك أحداثاً مستقبلية سيكشف عنها بحسب ترتيبها. وقد وضع الإتمام الكامل ضمن إطار الحق الذي كان من أوائل الإعلانات التي وردت عام 2023، وكانت الخيبة في البداية تمثل خيبة الأمل أوميجا، وفي الوسط كان اجتماع معسكر إكستر، حيث تم التفريق بين الحكماء والجهال استناداً إلى زيت الرسالة. لقد شيد هيكل الميلريين من خيبة إلى أخرى، مما يبين أن هيكل 144,000 يشاد ابتداءً من 18 يوليو 2020 وحتى قانون الأحد القريب الوقوع، حيث يغلق الباب في المثل كما حدث في 22 أكتوبر 1844. إن التاريخ الذي تمثله الرعود السبعة هو نفسه التاريخ الممثل في ضوء الإصحاح الثاني عشر من سفر دانيال، ونور 1290 يوماً في دانيال 12 يرتبط مباشرة بفترة 30 سنة الممثلة في الآية 11، وهو مرتبط أيضاً ب30 سنة تتميز بأول ممثل للعهد مع شعب مختار، وبالنبي الذي أقيم لتحديد تغير علاقة العهد من إسرائيل الحرفي إلى إسرائيل الروحي، وال30 يوماً الواقعة في وسط إطار سفر اللاويين الإصحاح 23 هي عينها 30 سنة للخطوة الأولى من عهد إبراهيم الثلاثي مع الله، وال30 سنة من 585 في الآية 11 هي رمز لكهنوت 144,000.
30 يوماً في بنية الإصحاح 23 من سفر اللاويين هي جزء من 40 يوماً التي علم فيها المسيح تلاميذه وجهاً لوجه إلى أن صعد، والعدد 30 رمز للكهنة الذين كانوا يبدأون الخدمة عند بلوغ سن 30، وال30 عاماً الممتدة من سنة 505 إلى سنة 505 تحدد انتقال روما الوثنية إلى روما البابوية، وبهذا تحدد انتقال الكهنوت اللاودكي ل144,000 إلى الكهنوت الفيلادلفي ل144,000، ويتم هذا الانتقال في 3 خطوات
كما يمثلها عام 505 حين أزيل الدائم، ثم مرسوم يوستينيان سنة 35 تمييز ثانلسيت، يتبعه قانون يوم الأحد سنة 558 إذ اكتمل الانتقال.
تلك الثلاثون عاماً تمثل الحقبة الممتدة من عام 1989 إلى قانون الأحد، حيث سيرفع شعب الله الفيلادلفي المختوم بوصفه هيكله ليراه العالم أجمع، حينئذ سيحكم العالم بين المسيح الممثل بشعبه الجالسين في السماويات مع المسيح، ومن ثم هم في هيكل الله، وبين إنسان الخطية الجالس في هيكل الله مظهرا نفسه أنه هو الله. وعند قانون الأحد القريب الوقوع سيواجه عمال الساعة 11 الذين هم أيضا الجمع الكثير اختبارا أساسيا، أهو سبت اليوم السابع سبت الله أم أن يوم الشمس هو سبت الله؟
والآن عرض أمامه مشهد آخر، كان قد أري عمل الشيطان في حمل اليهود على رفض المسيح، وهم يزعمون أنهم يكرمون ناموس أبيه، ورأى الآن العالم المسيحي واقعاً تحت خداع مماثل، إذ يزعمون قبول المسيح وهم يرفضون ناموس الله، وكان قد سمع من الكهنة والشيوخ الصرخة الهوجاء، خذوه، اصلبوه، اصلبوه، والآن سمع من معلمين يدعون المسيحية الصرخة، ابعدوا الناموس، ورأى السبت مداساً تحت الأقدام، وتشريعاً زائفاً يقام مقامه، فعاد موسى فامتلأ دهشة ورعباً، كيف لمن يؤمنون بالمسيح أن يرفضوا الناموس الذي نطق به بصوته هو على الجبل المقدس؟ وكيف لمن يتقون الله أن يعطل الناموس الذي هو أساس حكمه في السماء والأرض؟ وبفرح رأى موسى ناموس الله لا يزال مكرماً ومعظماً على أيدي قلة أمينة، ورأى الصراع العظيم الأخير لقوى الأرض للقضاء على الذين يحفظون ناموس الله، وتطلع إلى الزمان الذي يقوم فيه الله ليعاقب سكان الأرض على إثمهم، ويستر الذين خافوا اسمه ويخفون في يوم غضبه، وسمع عهد السلام الذي يقطعه الله مع الذين حفظوا ناموسا عندما يسمع صوته من مسكنه المقدس فترتج السماوات والأرض، ورأى المجيء الثاني للمسيح في المجد، والأموات الأبرار يقامون إلى حياة خالدة، والقديسين الأحياء ينقلون دون أن يروا الموت ويصعدون معاً بأناشيد الابتهاج إلى مدينة الله. الآباء والأنبياء وحوصد 64.
الجمع الكثير الذين هم من الأمم وفعلة الساعة الواحدة يختبرون باختبار الأساس الذي يعقبه مباشرة اختبار الهيكل. أفيكون هيكل روما البشري مع إنسان الخطية هو الصخرة أم الرملة الذي تبنون عليه إيمانكم؟ أم هو هيكل التجسد حيث تتحد الألوهة والناسوت، وهو هيكل 144,000 الذي يسميه بطرس بيتاً روحياً؟ في تلك الفترة من اختبار الأساس والهيكل سيتمم الاضطهاد محك الخطوة الثالثة، ثم يغلق باب الاختبار البشري.
أسد سبط يهوذا يستكمل الآن التاريخ المستتر للآية 40، وقد قدم نوراً أوفر بواسطة النبوءات الثلاث التي تمتد كل منها على مدى 250 سنة، الخاصة بكورش ونيرون وترامب، وقد فعل ذلك في عين الوقت الذي كان قد أكد فيه عمل المنادات بالرسالة المصححة الخاصة بناشفيل. يوفر خط نيرون الإطار للإقامة النهائية لصورة الوحش في الولايات المتحدة ثم في العالم، أما خط كورش لسنة 554 قائماً فيحدد التاريخ الواقع بين رافيا وبانيوم، أي التاريخ بين الحرب الأوكرانية والحرب العالمية الثالثة التي تبدأ عندما يتحد بانيوم مع أكتيوم عند قانون الأحد القريب الوقوع، وينتهي خط ترامب هذا العام في الرابع من يوليو.
نيرون رمز للاضطهاد، وكنيسة سميرنا تحدد الحقبة التاريخية التي تستمر إلى أن ينتهي الاضطهاد بعد 250 عاماً عند كنيسة بورغامس ومرحلة المساومة. هذا الخط يحدد إقامة الصورة، ومن ثم
يتوافق مع التاريخ الذي تقام فيه صورة المسيح في هيكله. إن المرسوم هو نقطة الانطلاق التي تفضي إلى أول قانون للأحد. يعقوب هو باب مغلق يقسم بين الشرق والغرب، وبين الحكماء والجهلاء، وبين الحنطة والزوان، وبين المخلصين والهالكين. والمرسوم الذي يفتتح تلك الفترة هو أيضاً المرسوم الذي يفتتح زمن الاختبار نفسه للعالم. فالمرسوم هو ابن الأول والآخر، وكل معلم من معالم خبط نيرون الممتد 17 عاماً يحدد تصاعد الاضطهاد في أزمة قانون الأحد، وهي أزمة تبدأ بمرسوم، شيء من قبيل أمر تنفيذي رئاسي.
المراسيم الثلاثة لقورش لعام 54 قل قائن تحدد فترة مدتها 17 عاماً ذات 3 معالم في نهايتها، كما هو شأن الخط الزمني لنيرون وخط قورش الآخر الذين انتهيا بوصول الملاك الأول والثاني والثالث من عام 1795 حتى عام 1844. خطوات قورش الثلاث هي معركة رافيا، ثم بعد 10 أعوام تأتي الخطوة الثانية، ثم بعد 7 أعوام معركة بانيوم. البداية والنهاية كلتاهما معركتان، وبذلك تحملان سمة الألف والياء. تمثل الفترة الأولى ذات الأعوام 10 فترة اختبار بدأت في عام 2014 مع الحرب الأوكرانية، وتنتهي الفترة الثانية بعد 7 أعوام عند معركة بانيوم.
بالموني
فلموني فك ختم رسالة الزمان للميلريين في تاريخ الملاكين الأول والثاني، وهو يفك ختم رسالة الأعداد في تاريخ 144,000 الذي هو تاريخ الملاك الثالث.
إن التواريخ النبوية الرمزية مثل 22 سنة من 1766 إلى 1798 التي تمثلها ثورة المكابيين تحدد سبب ابتداء المملكة السادسة وسبب انتهاء المملكة الخامسة. كان الرئيس 22 غروفر كليفلاند الألفى بين الرؤساء بوصفه رمزاً مسبقاً للرئيس الأوميجا دونالد ترامب، إذ هما الرئيسان الوحيدان اللذان توليا ولايتين غير متتاليتين. يعد ترامب الرئيس 22 الذي يفوز بولاية ثانية عند احتساب الرؤساء الآخرين الذين تولوا المنصب خلال ولاية رئيس سابق مع الرؤساء الذين فازوا لأنفسهم بولاية ثانية. بدأت المملكة السادسة في نبوات الكتاب المقدس عام 1768 بعد 22 سنة من إعلان الاستقلال. تمثل الفترة من 1798 إلى 2026 ب 22 عند تاريخ الألفا و 22 عند تاريخ الأوميجا.
3 سلاسل من 11 إصحاحاً تبدأ بالإصحاح 11 وتنتهي بالإصحاح 22، وفي كل واحدة من هذه السلاسل 3 ذات 11 إصحاحاً نقطة مركزية محددة تمثلها 3 آيات. يبين سفر التكوين متى أعطي الختان علامة لعلاقة عهد مع شعب مختار، وكانت تلك أول مرة يعطى فيها شعب مختار علامة تمثل كونه شعب العهد. وفي متى تحدد الآيات 3 الوسطى الصخرة التي عليها سيبني المسيح كنيسته، وتبين تلك الآيات متى تغير اسم سمعان بن يونا إلى بطرس، وهو ما يساوي 144. وأما منتصف السلسلة في سفر الرؤيا فيعرف عهد الموت، إذ يعين البابوية الرأس 8 الذي هو من 7. فما الدلالات المترتبة برأيك على أن 11 في مشتهى الأجيال يحدد رسالة يوحنا المعمدان، وأن 22 يحدد موت يوحنا؟
يقع منتصف تلك الفصول عند الصفحة 166، حيث يبدأ الفصل المعنون نيقوديموس، 11 بعنوان المعمودية، والفصل 22 بعنوان سجن يوحنا وموته. 11 رمز للموت والدفن والقيامة، وكذلك 17 ونيقوديموس،
وكذلك موت يوحنا.
سنواصل هذه الأمور في المقال التالي.